السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهل علينا هلال رمضان، ندعو الله أن يجعله هلال مغفرة ورحمة وعتق من النار. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون معكم في هذه الليلة الطيبة المباركة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نظرة إلينا، فمن نظر الله إليه لم يعذبه. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أسامة، وحيا الله إخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك وبياك. استمتعنا في القسم الأول مع شيخنا الحبيب الشيخ محمد مصطفى أبو العلا في حديثه عن رمضان، كيف يستقبله أهل السنة، كيف يفرحون به، كيف يخططون له. لكن ما دمت معنا فسأستغل الموقف أن يكون لنا نظرة، ننظر كيف يستقبل الآخرون رمضان، أقصد كيف يستقبل الشيعة على وجه التحديد رمضان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. أما بعد، حقيقة ما كنا نحب أن نعكر أسماع الإخوة المشاهدين الكرام بالحديث عن الخلافيات والمسائل المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة، لأن رمضان إذا جاء نحتاج للألفة، نحتاج للمحبة، نحتاج لاجتماع كلمة المسلمين. ولكن ما بالك بأناس إذا جاء رمضان اتخذوا هذا الموسم موسما لتفريق كلمة المسلمين، لتشتيتهم، سواء في وقت الإفطار، سواء في دخول الشهر. يعني على ضرب المثل، عندنا في اليمن اليوم سمعت أخبارا تحتاج لتأكد من هذا، أن الحوثيين في اليمن أعلنوا أن اليوم رمضان.
نعم.
هذا ماذا يدل على ذلك؟ يدل على أن هناك توظيف للدين مقابل السياسة.
نعم.
حتى لو خالفنا شرع الله ودين الله من أجل أن يكون لنا كيان، أن يكون لنا تميز، أن يكون لنا انفراد، ولو بمخالفة المسلمين.
نعم، يعني هم خالفون حتى يكون فيه الرشاد، يعني هكذا قالوا.
إيه، هذه روايات متعمدة، حتى أنه ورد في كتب الشيعة أن شهر رمضان يكون 30 يوما، لا يكون 29، والعبرة عندهم بالعدد، بقول الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة. وهناك روايات للأمانة العلمية مخالفة لذلك، لكن إذا كان أهل البيت صدرت عنهم روايات 10 روايات أو 12 رواية تقول أن دخول الشهر يكون بالعدد، وروايات تقول بالرؤية، أيها الصواب في هذا؟ يعني علماء الشيعة أنفسهم محتارون في ذلك.
نعم.
إذن أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون؟ هذا يدل على أن الغرض من رمضان ومن الصوم توحيد كلمة المسلمين.
نعم.
ماذا يقول الغرب علينا إذا رأوا دولة تتعمد، أو بلد أو مذهب يتعمد مخالفة الآخرين في دخول الشهر وفي خروجه؟ يقول المسلمون ليس، إذا كان دين واحد من عند الله سبحانه وتعالى ومصدره من الله والمشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يختلفون؟
يعني شيخي، من الأمور التي لفتت الأنظار وكانت متصدرة بالأمس الصحف ونشرات الأخبار، أنه لمرة من المرات القلائل النادرة أن يصوم أو أن تصوم كل البلاد العربية في يوم واحد، لأنه كان هناك اختلاف في المطالع، يعني كما تعلمون في السنوات السابقة، لكن في هذا العام هناك اتفاق على أن تصوم كل البلاد الإسلامية غدا الأربعاء بإذن الله تعالى. لكن أنتم أشرتم الآن إلى أنهم خالفوا أهل السنة وادعوا أن مخالفة أهل السنة فيه الرشاد.
لا شك ولا ريب أنه قد يؤذر الإنسان إذا تحرى الحق، وليس مقصد يعني بلد من البلاد، أمة من الأمم، يعني أرادت أن ترى الهلال فلم تره.
نعم.
أو رأته على حسب ما اجتهادها، فهذا لا يضر. لكن هنا المشكلة نتكلم عنها، لب المشكلة على أن هناك تقصد ومقصد أساسي للمخالفة. يعني المخالفة مقصد أساسي، فبهذه الطريقة هو الانتقاد. لكن نحتاج إلى إيجاد وسائل كثيرة لتقلل من الخلاف. لكن إذا كانت توجد هناك روايات تحث على الخلاف وتغذيه، فكيف سيجتمع المسلمون؟
نعم.
انا اوصي باجتماع المسلمين، ولهذا حتى عند الافطار الشيعة لا يفطرون مثل المسلمين، يعني اذا جاء اذان المغرب وغربت الشمس الاصل في المسلمين في مشارق الارض والمغاربة يفطرون، لكن الشيعة لا، الافطار عندهم بيكون بالظلام الدامس.
نعم.
اذا جاء الليل واذا اخرج الانسان يده من النافذة فلم يرها جاز له الافطار. حتى ان علي الخامنئي في اجوبة الاستفتاءات سئل هل يصح يعني صوم من افطر مع اهل السنة بهذه اللفظة، قال لا يصح صومه الا تقيه وعليه القضاء، الا تقيه وعليه القضاء. كيف يكون الحال؟
طيب شيخي، يعني هنا لابد من اشتراطات لصحة الصوم. عندنا عند اهل السنة هناك شروط لصحة الصوم، لعلنا اذا نظرنا الى شروطهم تبين كيف يحكمون وكيف يعمل اهل السنة بحكم الله ورسوله.
اول شرط عند الشيعة لصحة الصوم ان يكون الانسان مؤمن بالامامة، بمعنى اذا لم يؤمن ان الله عز وجل نصب عليا خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة او بالمهدي المنتظر او بالاثنى عشر لا يصح صومه.
يعني حب اهل البيت لا يكفي؟
لا، لا يكفي الحب، لابد ان تعتقد انه امام وليس اماما فقط، من منصوبا من قبل الله عز وجل وان المهدي حي حاضر، هذا لابد منه والا فلا يصح. ولهذا بني الاسلام على خمس ومنها الولاية، ولا تصح واحدة منهن الا بالاخرى.
نعم.
لا تصح. ولو جاء الانسان بصوم وصلاة وعبادة لا يصح صومه ولا صلاته الا بان يؤمن بتلك الولاية، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون حاضرا غير مسافر، فلو كان مسافر لا يصح صوم المسافر عنده.
لذلك هناك من تحايل على الصوم المسافر
من اجل اصلا لو سافر لا يجوز له الصوم حتى لو صام صوم باطل.
نعم.
ولهذا حتى لو صام ومات وهو مسافر في حال صومه لا يصلى عليه. هناك رواية في كتاب السائل الشيعة للحر العاملي ان الانسان اذا مات وهو صائم توقع الشيخ ان هذا يتقرب الى الله، يتقرب الى الله عز وجل بالصوم، فمات وهو في حال السفر لا يصلى عليه.
طيب الامر سهل، السفر عندهم انك تعدي الكوبري، يعني اذا كان هناك نهر وعلى النهر كوبري، فاذا مررت من هذه الضفة من ضفة النهر الى الضفة الاخرى فلا صوم عليك.
حيل كثيرة للخروج من الصوم وللتفلت منه، ولكن الله سبحانه وتعالى بشرعه الحكيم ليس الغرض من الصوم ان الانسان يظهر للناس انه صائم، هذا بينك وبين الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذه الثمرة،
هذه الحكمة والغاية من الصوم.
نعم.
فاذا كان الانسان اصلا لم يتقي ربه وتحايل على الصوم ولف عليه يمين وشمال ما فائدة الصوم، لم يؤثر فيه الصوم ابدا.
نعم. طيب شهر رمضان يبدأ عندنا غدا، قلتم ان في اليمن بدأ اليوم لدى الحوثيين. طيب هذا يدفعنا لنسأل، ما هي العبرة في بداية الشهر، في دخول الشهر او في خروجه او انتهائه؟
العبرة بالهلال، النبي صلى الله عليه وسلم
هذه العبرة عندنا، صوموا لرؤيته وافطروا
لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصوم.
نعم.
كيف مشاهدة الشهر؟
بالهلال.
بالهلال.
نعم.
لانه فسر هنا فمن شهد منكم الشهر فليصوم بتفسيرين، من الشهادة ومن الشهود الذي هو الحضور، يعني من كان حاضرا فليصم، او من شاهد الشهر اي الهلال الذي يدل على الشهر. اذا هنا بهذا المعنى فمن شهد منكم الشهر فليصم، في اشارة الى المشاهدة، والمشاهدة لا تكون الا بالهلال.
نعم.
المشاهدة لا تكون الا بالهلال، اذا العبرة بذلك. فهل هؤلاء عندهم هلال خاص؟ هل الحوثيون في اليمن طلع لهم هلال خاص باهل صعدة وما جاورها؟ هذا يدل على سخافة العقول هذه وسخافة من يعتقد بها. نحن كنا نقول الهلال السياسي قبل أيام عندما كان عندنا في اليمن شمال وجنوب، كان بعض الأحيان المماحكة السياسية تختلف الدولتان، فكان عندنا هلالان في اليمن قبل الوحدة، هلال لأصحاب الجنوب وهلال لأصحاب الشمال، فبعض الأحيان كانت هذه الدولة تصوم وهذه لا تصوم، فلما توحدت الحمد لله وحد الله الهلالين.
نعم.
واصبح هلالا واحدا. وهكذا الدول بعض الاحيان، نحن يعني نحن ننتقد المماحكات السياسيه يعني. لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيتي أفطر لرؤيتي، لكن إن كانت هناك مطالع حقيقية مبنية على اجتهاد من العلماء ليست راجعة للأهواء السياسية لا بأس.
نعم، كنت أسأل دائما يعني كثيرا ما تحدث إخواننا السياسيون
نعم
عن الهلال الشيعي. الآن عرفنا معنى الهلال الشيعي. الهلال الشيعي ليس دول وليس تمدد، لكن الهلال الشيعي هذا الهلال الذي يخرج مخالفا لهلال أهل السنة
أكيد
فيصوموا مخالفين لهم،
هذا هلال سياسي.
نعم،
هلال سياسي وتوظيف الدين، حتى أنك تجد أن المقصد الأساسي عند الشيعة مخالفة أهل السنة في أمور كثيرة.
نعم،
في الإفطار، في دخول الشهر، في صلاة التراويح مثلا يتعمدوها على أنهم لا يصلون، مخالفة أهل السنة في الصلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة ليست شعيرة ظاهرة وأمور كثيرة جدا.
بس بلاش تيجي للتراويح دي بقى الله يكرمك شيخنا، لأن التراويح دي فيها كلام كتير.
إيه؟
لكن دعنا نتحدث عن الإفطار. يعني أشرتم إلى أنهم يؤجلون الإفطار إلى ما بعد الغروب.
نعم،
لا عند الغروب، بالرغم من أن هناك روايات عن أئمة آل البيت الذين يؤمنون بعصمتهم وبإمامتهم أنه يعني بتحديد وقت الإفطار
عند غروب القرص.
عند بالطبع
غروب قرص الشمس.
نعم،
لكن هذه الروايات كيف يتعاملون معها؟ تارة يقولون أنه قيلت تقية موافقة لأهل السنة، أي شيء يوحد المسلمين ويجمع كلمة المسلمين يسعون لإبطاله وتفنيده، فأي رواية عندهم تدل على موافقة لأهل السنة لابد أن هذه الرواية يعني ينهى العمل بها ويبطل العمل بها بحكم أنها تقية وما إلى ذلك من أو بتأويلات أخرى تبطل مفعول هذه الرواية.
طيب، من أصبح جنوبا عند الشيعة ما حاله؟
مسألة الجنوب لابد أن توضيح المسألة للإخوة المشاهدين الكرام، لأن بعضهم قد لا يفهم معناها. معناها أن الرجل جمع أهله وقبل أذان الفجر يعني ضاق عليه الوقت أن يغتسل فأذن الفجر.
نعم،
الآن بعد أذان الفجر معنا دخل الصبح، هل صومه صحيح أم لا؟ الشيعة يقول لا، إذا تعمد ترك الاغتسال حتى أذن الفجر فإنه صومه باطل. لكن الصواب في هذه المسألة أن صومه صحيح، الواجب عليه إذا أذن الفجر. يعني أنا أضرب لك مثل رجل.
نعم،
رجل الآن جنابة وهو جائع يحتاج إلى السحور يتسحر، فيريد أن يأكل أو يصوم يعني أو يذهب يغتسل فيفوت عليه الوقت سيؤذن.
نعم،
يعني ما في وقت إلا وقت إما يغتسل أو يأكل.
نعم،
ما هو يقدم الآن؟
يأكل.
يأكل لأنه ربما يجوع ويتضرر بذلك. لكن الشيعة يقول لا، لو تعمد هذا أن يؤخر الاغتسال إلى بعد أذان الفجر صوم باطل.
نعم،
بل وليس صوم باطل فقط، يترتبون عليه الكفارة. يرتبون عليه الكفارة، وهذا شيء عجيب. كان عندنا حديث نحن أهل السنة والجماعة، حديث أبي هريرة عن الفضل بن عباس، من أصبح جنوبا فلا صوم له، لكن ابن عباس بيّن، أبي هريرة بيّن أن هذا الحديث كان قديما وأنه أصبح منسوخا.
نعم،
أصبح منسوخ. وفي روايات عند الشيعة في كتبهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوب.
نعم،
من حديث عائشة في وسائل الشيعة الحر العام.
نعم، يعني الحكم معلوم عندنا أن الاغتسال ها هنا حكمه الوجوب،
واجب اغتسل.
نعم، على التراخي، يعني دايما كنا بنتعلمها كده، الوجوب على التراخي ويتضيق الوقت إذا دخل وقت الصلاة.
أكيد.
إذن إذا كان الحال هكذا يأكل ثم إذا أذن الفجر قام فاغتسل ثم صلى وصيامه صحيح بإذن الله.
نعم.
طيب، من غمس رأسه في الماء؟
الشيعة طبعا عندهم روايات متضاربة في المعنى.
نعم،
لكن أكثر المشهور كما نص عليه في العروة الوثقى الحائري على أن من غمس رأسه في الماء، نقول بعبارة أخرى اغتسل.
نعم،
غمس رأسه يصبح هذا مفطرا ويجب عليه القضاء والكفارة.
نعم،
عفوا، لا، هذه تداخلت المسألتين. لا، في مسألة أخرى شبيهة بهذه، وهي لو الغبار لو ذهب إلى أنف الإنسان عليه القضاء والكفارة.
فننتظر ونبين هذه الأحكام عند الشيعة وعند السنة، ولكن في رمضان بإذن الله تعالى باقة متنوعة من البرامج على مدار الساعة تستمتعون معنا بإذن الله تعالى، لا متعة الشيعة، لكن تستمتعون بمشاهدة هذه البرامج على شاشتنا. ينضم إلينا في رمضان يوميا بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور علي الصلابي في برنامجه السراج المنير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نراجع معا الأحكام عند الشيعة سريعا حتى يتبين لإخواننا ما الفرق بين رمضان عند السنة ورمضان عند الشيعة. قلتم إن من غمس رأسه في الماء بطل صومه،
بطل صومه وعليه الكفارة.
وعليه الكفارة،
لأن هناك تعدد الكفارة.
يعني حضرتك قلت غمس رأسه في الماء حتى لو اغتسل.
غمس الرأس بأي وسيلة من الوسائل،
نعم.
يعني مجرد أن يغمس رأسه، ولو افترضنا أنه سد على أنفه وفمه وأذنه وعينيه، مجرد الغمس في الرأس في الماء هنا يفطر، وهنا يجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. هذا أي حكم من هذا؟
طبعا على هذا الحكم إذا ابتلت ملابسه أيضا من الممكن أن يكون فيها حكم. يعني
إيه عندهم لو أن إنسان بل ثيابه ثم لبسها، يعني لو توقع أنه جو حار وإنسان يعني صب الماء على بدنه
يتبرد
ولبس ثوبا أو أخذ القميص وغمسه في الماء ثم لبسه، عند الشيعة هذا ممنوع، وهذا من الممنوعات والمكروهات. لماذا يا أخي؟ هذا ليس الله سبحانه وتعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فكلوا واشربوا هذا ليس أكلا ولا شربا. لو أن إنسان غمس رأسه في الماء هل يقال أكل؟
لا.
شرب؟
لا.
لا، الإبرة إذا نزل شيء إذا دخل، ولهذا
متعمدا كمان
قطعا
متعمدا.
ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المضمضة للصائم أو عن القبلة قال أرأيت لو تمضمض، يعني هل يعني إذا نزل العبرة بالنزول.
طيب أنا بين يدي الآن رواية على ذكر المضمضة. هذه الرواية تقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، أنا مش عارف يعني إيه رائحة غليظة، وفي رائحة غليظة
خفيفة مثل الدخان عند الشيعة،
هنجلها
إيه.
أو كنس بيتا، يعني دعوة لعدم الكنس، يعني فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. طيب حتى لو أفطر بالأكل والشرب فهل عليه شهرين؟
المسألة فيها خلاف طبعا عند أهل السنة. لو أن إنسان تعمد الأكل والشرب مذهب الحنفية نعم عليه مثل الجماع، لأنه انتهاك الحرمة.
نعم.
والجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يقول لا، عليه قضاء
قضاء. نعم.
إيه؟ المسألة فيها خلاف، لكن الغبار هذا أنا أتكلم عن غبار واحد يكون سبيتا فطار غبار إلى حلقه غير متعمد لذلك.
نعم.
على ماذا توجبون عليه القضاء أولا؟ ثم لماذا توجبون عليه القضاء والكفارة صيام شهرين متتابعين؟ يعني هذا رجل، ولهذا كان محمد حسين فضل الله في المسائل الفقهية سأل عن واحد شغال في بويا، يعني واحد يشتغل في
دهان.
إيه؟
دهان. نعم.
فطبعا له يعني رائحة وإعادة بخار عليه.
نعم.
يعني من هذه فقال إذا دخل إلى حلقه أفطر. طيب يا أخي خذ لك كماماته.
لكن هل ما يدخل إلى حلقه ها هنا، لأن عندهم حكم إذا دخل إلى جوفه إلى أنفه وأنفع أو ونفع، يعني هم بيقولوا وأنفع.
طيب هنا نأتي مسألة السجائر. يعني
لا، أنا قلت لحضرتك يعني تخريج هذا الأمر على اعتبار أن أنا أحيانا من الممكن أن أتقمص شخصية واحد من السادة، فأقول لك إذا دخل أنفه وأنفع، لكن السجائر تدخل وتضر.
أكيد لا شك، يعني هو العبر عندنا نحن بما دخل إلى الجوف الإنسان حتى لو حصى وتراد ولو كان مضرا.
لكن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني هذا الغبار من الكنس الذي دخل غير عامد أن يدخله، لكن السجائر أخذ السجارة ووضع في فيه وأشعل السجارة.
هنا أنا كنت مرة قرأت كتاب كشف الارتياب للأمين عنده، وهو يرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ويقول أن السجارة ليست أكلا ولا شربا. هنا نأتي السؤال، تعليله ليش ما تفطر السجارة عندهم؟ قال لأن ليست أكل ولا شرب.
طب الغبار أكل ولا شرب؟
هنا السؤال، يعني إذا كانت هذه الرواية عن المعصوم عندهم تقول أنه إذا دخل غبار إلى حلقه أفطر وعليه الكفارة، فلماذا السجارة؟
طيب.
شيء عجيب.
نعم.
إلزام لهم بهذه الرواية.
طيب يعني أنا أريد فقط أن أفهم يعني هذه الرائحة الغليظة هل هناك مثال يضرب لها؟
لا
شم رائحة غليظة.
لا أعرف شيئا من التفسيرات الغليظة والدقيقة وكم حجمها يعني بالسنتيمتر أو بالمليمتر.
يعني إذا قلنا أنه شم وردة أو شم ريحان.
الريحان ممنوع عندهم، شم الريحان ممنوع.
ليه؟
ثم بعد ذلك جاءوا يفسرونه، قالوا لأنه كان الفاء يعني في الفرس يتروون به، يعني إذا شمه حصل عنده نوع من الارتواء يعني انتعاش نفسي.
نعم.
وأنا ما أعرف هل شم الرياحين نعم تعطيني مع شيء معنوي يعني، لكن لا تروي الضمآن يعني.
نعم ربما كان الريحان ليس مواليا ولذلك ظهر. طيب نأتي إلى أحكام النساء عندهم الحيض وما إلى ذلك.
لا شك أنه في رواية في وسائل الشيعة الحر العامة سأقرأ من الصحيح حتى يكون الموضوع مهم. يقول تقول هذه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله أن إن عرض للمرأة الطمث يعني الحيض في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوب ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب،
يعني الظهر والفيصل.
أين يعني إذا
حاضت الساعة 12 الظهر،
إذا حاضت بناء على الرواية هذه إذا حاضت المرأة قبل الظهر خلاص لا يصح صومها.
نعم.
إذا حاضت بعد الظهر بشرط أن تكون ما أكلت شيء من الصباح إلى الظهر.
نعم.
تمشي يوم. تمشي يصح.
12 بالضبط تعمل. يعني 12 بالضبط. أنا أدخل في
الأدرى بالزوال.
أنا أدخل في خلاف. طيب شيخي يعني كل عام وأنتم بخير.
الجميع إن شاء الله.
اعتبارا من الغد بإذن الله تعالى في تمام 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية. تبدأ جولة جديدة من برنامج كلمة سواء، برنامج المناظرات، وهو البرنامج البطل الذي ينتظره مشاهدونا في شهر رمضان. ندعو الله أن يوفقكم وأن يظهر الخير والحق على يديكم وأن يجري. إذن سنبدأ مناظرة جديدة غدا
بإذن الله.
هل أنت يعني قلق من هذه المناظرة؟
والله لست قلقا، أنا بحمد الله سبحانه وتعالى ما دام الحق واضح وجلي والأدلة يعني من الكتاب والسنة، وأنا شخصيا أقول لو ظهر الحق على يدي ما في عندي مانع. أنا شخصيا يعني لو أن شيعيا جاء إلي وأقام لي الأدلة والبراهين من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على مذهبه ما في مانع أن أقبله.
نعم.
أبدا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
متى بدأت المناظرة؟ نعم متى بدأتم المناظرة؟
والله أنا بالنسبة لي بداية في المناظرات كانت عبارة عن مناظرات شخصية، أولا بكوني طالب علم درست العلم على يد المشايخ والعلماء وعرفت من خلال الكتب السلفية منهج أهل السنة والجماعة.
لا أنت بتدعي أنك سلفي؟ أنا اللي وصلني أنك شيعي زيدي.
أنا؟
بالأمس هناك تغريدة على تويتر يقولون احذروا خالد الوصابي، خالد الوصابي شيعي زيدي.
لا أنا أقصد واحد آخر.
لا أنت.
أنا؟
أنت وأنك في بعض المناظرات أنصفت الزيدية.
وهل من ينصف الزيدية أو الفرق الأخرى يكون منهم؟ أليس القرآن الكريم قد أنصف أهل الكتاب فقال سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون؟ يعني الإنصاف، من أنصف فرقة أو جماعة يحسب منه؟ أنا لست زيديا، وأنا بحمد الله سبحانه وتعالى من أسرة سنية شافعية المذهب، ونشأنا وتربينا منذ أن عرفت نفسي وأنا أدرس كتب السلف الصالح. لم أدرس حتى عند علماء الزيدية، وإن كنت يعني أحترم آراء الآخرين على حدود الشرع، يعني حدود شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا خالف الشرع لا عذر سواء شيخي أو غير شيخي يعني. ودرست وتعلمت المشايخ عند مشايخ السنة، ودرسنا من كتاب الشريعة للآجري وكتاب اعتقاد أهل السنة اللالكائي وغيرها من كتب السنة التي درسناها وتعلمناها، وشارح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها، ودرسنا هذه الكتب.
نعم
ودرسناها. لكن أنت أعود إلى سؤالك، يعني كيف بدأت المناظرات؟
خلي إجابة هذا السؤال بعد هذه الوقفة، ولكنها ليست وقفة واحدة ولكن وقفات نبوية. هذا برنامج من برامجنا الماتعة بإذن الله تعالى التي تعيشون مشاهدتها ومعانيها معنا في شهر رمضان لفضيلة الشيخ فيصل الهاشمي. نشاهد معا هذا التنويه عن البرنامج ثم نعود إلى شيخنا، بارك الله فيكم. إذن مشاهدي الكرام، مائدتنا عامرة بإذن الله تعالى ببرامج متنوعة. في شهر رمضان أيضا أعددنا لكم برنامج عن الشيعة، هو عنوانه الشيعة، لكن في كل يوم هناك خط وهناك محور سنتحدث فيه. في مرة سنتحدث عن العقائد، في مرة سنتحدث عن الجرائم، في مرة سنتحدث عن التاريخ، في مرة سنتحدث عن المراقد. إذن انتظرونا في شهر رمضان. أيضا هناك الكافي في الميزان، فنضع كتاب الكافي برواياته في الميزان في كل يوم في شهر رمضان. أيضا مشاهدي الكرام، لا ننسى أن نقدم لكم في شهر رمضان الفقه، وأن نقدم لكم البرامج السياسية معكم في شهر رمضان. أيضا 140 كلمة، هذه الكلمات يكتبها يوميا على شاشتنا الدكتور أكرم حجازي، 140 كلمة وليست 140 حرفا، 140 حرفا، هذه هي التغريدة المكتوبة على تويتر. أما على شاشة صفا فتغريدة أكرم حجازي ستكون 140 كلمة. برامج كثيرة بإذن الله تعالى انتظرونا. شيخي أعود لتبين لنا ولتشرح البدايات.
حقيقة البدايات كانت بعد تعلمنا العلم الشرعي، كنا نلتقي مع أشخاص، وفي بداية الأمر أنا كنت بحكم المناطق التي نعيش فيها كان هناك صوفية،
نعم،
فكنا نناقشهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيما يتعلق بالتوسل، بالاستغاثة، بالأمور التي بين أهل السنة وبينهم خلاف،
نعم.
ثم كان لنا جولات بعض الأحيان إلى صنعاء ورأيوني في فكر جديد ودخيل، لكن أنا كنت منذ كنت صغير، وكان الوالد عليه رحمة الله مغتربا في المملكة،
نعم،
وكان بعد رجوعه يحدثني عن النخاولة،
نعم،
وشيء من أفكارهم. فأنا قبل أن أطلب العلم يعني تصورت تصورا عنهم وأن في شيء يسمى التشيع،
نعم،
وكان الوالد عليه رحمة الله يخبرني عنهم،
نعم،
ويعطيني شيء خطوط عريضة حول التشيع، ماذا يعتقدون وماذا يقولون. فبعد ذلك بدأت أبحث، في خلال قراءتي في كتبي العلماء وقع في يدي كتاب اسمه البنتقى للإمام الذهبي،
نعم،
فأعجبت به. ثم بعد ذلك خرج مختصر منهاج السنة النبوية للشيخ الغنيمان، فكنت أنا في مسجد الذي أصلي فيه وأعم فيه عندي طلاب أدرسهم، كنت أدرس الطلاب من مختصر منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام التيمية الذي اختصره الشيخ الغنيمان، نعم، بالرغم أنه ما في خصم في الساحة أقارعه،
نعم،
أو أرد عليه أو يستدعيني، لكن طرح شيخ الإسلام التيمية كان يستهويني،
نعم،
كنت أعجب بنقده ورده العلمي الرصين، فكنت أدرس الطلاب وكان يلخصون شيئا من ذلك. ثم وقع في يدي كتاب الدكتور الجبهان، يعني الشيخ إبراهيم الجبهان، كتاب تنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام، أو بهذا المعنى،
نعم،
عنوان قديم يعني،
نعم.
ثم كتب الشيخ إحسان الله الظهير قرأتها، ثم بعد ذلك بدأ يعني أستطيع أن أقول توريد الشيعة لليمن،
نعم،
شخصيات كنا نبدأ نناقش معهم موضوع العصمة، هل النبي ينسى أو لا ينسى، هؤلاء كانوا أشخاص جاءوا إلى اليمن،
نعم،
فكنا نناقشهم في صنعاء. ثم بعد ذلك لما ظهر الفكر الحوثي بدأنا نتواجه معهم مواجهة طويلة جدا، ثم بعد ذلك كانت المناظرات في قناة المستقلة عبر التليفون صوت،
نعم،
وكانت المناظرة مع الطرف الدكتور مرتضى زيد المحطوري الذي يمثل يعني الحوثية،
نعم،
الذي يتستر بالستار الزيدية،
نعم،
وأعتقد أن الزيدية براء منه لأنه رجل متلون متقلب، نعم، وآخر مرة أفتى بسفك دماء اليمنيين وأنه يجب الجهاد اليمنيين. فبدأنا هناك نتطور حول مسألة المناظرات، وما كنت يعني أتوقع أنه يكون بهذا الحجم، لكن كما يقول القائل مكره أخاك لا بطل،
نعم.
أنا لست كثير علم ولا كثير فائدة، وإنما رأيت أني أشارك وأدلو بدلو في هذا، ليس لكثرة علمي ولا لكثرة قراءتي، لكني أرى أني واجب أن أشارك في هذا الموضوع، وإلا فهناك علماء أكبر وأفضل وأعلم مني بكثير في هذا الميدان.
نعم شيخي، بإذن الله تعالى استكمل معك اللقاء، لكن أيضا معنا في شهر رمضان مشاهدي الكرام أيام عثمانية لفضيلة الشيخ عبد العزيز العويد، تستمتعون معنا بإذن الله تعالى بأيام عثمانية. تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام. إذا مائدتنا عامرة بإذن الله تعالى، ندعوكم ألا تفارقوا شاشة صفا في رمضان، صفا في ثوب قشيب في ثوب جديد. نرجو أن تتفاعلوا معنا، أن يكون هناك هذا التواصل مع مشاهدينا، أن تعود صفا على شاشة مشاهدينا الكرام، هي القناة الأولى في ترتيب القنوات التي يشاهدونها في شهر رمضان بإذن الله تعالى. شيخي يعني أنا أستطيع أن أقول أسرارا كثيرة بحكم المساكنة، يعني نسكن مع بعضنا البعض في شهر رمضان، فأرى الشيخ خالد الوصابي لا ينام إلا قليلا طوال الوقت، إما مع كتاب أو مع الحاسوب، ولذلك دائما أستشعر فيك أنك تعد العدة لمن تقابله. لكن دعني أسألك عن موقف من المواقف لا تنساها في المناظرات، ربما كان موقفا طريفا، موقفا غريبا، موقفا محرجا.
تقصد المناظرات؟
المناظرات السابقة، نعم،
العلنية أو
العلنية أو غير العلنية. نعم،
حقيقة المواقف الطريفة جدا مع كانت مع شوقي، هو استدل علي بقول الله تبارك وتعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يريد أن يقول على أن البعث لابد يكون نص من قبل الله عز وجل.
نعم،
طبعا هو لو دخلنا له في موضوع إن الله قد بعث لكم منصة، وهل الحكم على العين حكم على العموم أو طبعا هذه الفلسفة المشاهد الكريم ما يعرفها. فسألت سؤالا مهما جدا، فقلت له سؤال، قال تفضل. قلت له هذه الآية الكريمة تفيد جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل،
صحيح،
وهذا يخرب عليكم المذهب. هو لم يجب. ماذا قال؟
طيب
كان الأولى يقول صحيح أولى. هذه المواقف الطريفة أعطتني شيء مهم جدا، وهو على أنهم يعرفون الحق لكن في أمور وموانع من الاستجابة الحق. ما المانع أن الإنسان يستجيب الحق؟ ما المانع الإنسان إذا وقع في خطأ ليش ما يستجيب الحق؟ أيضا من المواقف الطريفة، ناظم العقيلي العام الماضي كان يعني يريد أن يقرأ آية قرآنية، فوصل إلى يعني تلكأ في قراءتها، كان عنده ناس يردون عليه من الجلسة الخاصة به، فقال بدأ، فقلت له أقرأ، قال لا. طيب ليش أنت يا أخي؟ الاعتراف بالحق فضيلة. أيضا الشوق
يعني وصل إلى آية فرد عليهم،
هو كان يريد يقرأ آية أخطأ في قراءتها. في عند من الموجودين هناك من يرد عليه،
نعم،
فهو لم يسمع ما قالوا ولم يريد أن يكمل،
نعم،
فقطع الآية وحول النقاش علي أنا.
نعم،
يعني أيضا من المواقف الطريفة أن شوقي خير بين الانسحاب من المناظرة هنا في قناة صفا وبين الاستمرار، فكان يقول لنا أنت تعرف،
نعم،
إذا عفيتموني من الضمان أنا أنسحب.
نعم، ضمان المالي،
الضمان المالي. إذا عفيتموني، قلنا لا، لابد أن تعلن أمام الناس، قال لا أعلن أمام الناس. هو كان يريد ينسحب لكن كان واضع ضمان أنه ما ينسحب. فلما كل المجلس جلسة معه داخل الغرف الخاصة، طيب أنت ليش أنت ما تجاوب؟ إن أنت بين خيارين، إما أن تنسحب وإما أن تجيب على الأسئلة وإما أن تكون، قال أنا أريد أن أنسحب لكن الضمان المالي هذا. طيب أخي أنت بين خيارات، إما أن تنسحب من المناظرة لأنك ما جاوبت على الأسئلة، يعني خلي الناس يستفيدون، أنت تجاوب على الأسئلة ولا أعلن انسحابك من المناظرة. هو يريد لكن خايف على الفلوس.
كأنك توحي للناس أن قناة صفا تأخذ الخمس منهم.
لا، ما في خمس، لكن هو شيء رمزي، ما أخذت منه قناة صفا شيء.
بالطبع
ما أخذت منه شيء، لكن كضمان مالي حتى لا يهرب. نعم، يعني اليوم يجي يقول لك أنا أناظر، بعدين كان الضمان المالي
فبيفل. طيب شيخي، من الذي كنت تتمنى أن يناظرك؟
كمال الحيدري.
لماذا؟
كمال الحيدري هو متعود على الإلقاء الذاتي، لا ليس مستعدا يقول له شخص لما ما الدليل؟ ما الدليل؟ كمال حيدري،
لكن الرجل دائما يضع امامه الكتب هو نعم
يحذر يدل على التحذير، يدل على التحذير المادة على انه في قناته، انا ما اريد ان اسميها لان قانون الاعلام، اول ما يفتح الكتاب عنوان الموضوع ورقم الصفحة يطلع على الشريط، يعني ايش يسمونه
الاعداد، اعداد نعم
الاعداد، مما يدل على ان هذه الحلقة جاهزة محضرة، وعلى انه يحضرها قبل الموضوع ما باقي لا يلقيها تلقى، يعني عبارة عن محاضرة هذه.
نعم
يعني فرق بين المحاضرة والمناظرة، ولهذا بالمناسبة
والمهاترة
والمهاترة شوقي لما عفوا حسن الله ياري لما انا سافرت اليوم،
طبعا لا محاضرة ولا مناظرة،
هو كان يريد المناظرة انا وافقت على المناظرة، ما
لم يكن يريد المناظرة، هو كان يريد ان يشتهر، واتت الي رسالة وانا عرضتها عليه
جيد
عبر تويتر، ارسل الي احد وقال لي نشكركم ان مكنتم ان يشتهر الشيخ،
لكن الحمد لله افشلنا ذا المخطط الذي كان يريد، فهو كان يريد مناظرة بدون مذيع او بدون حكم، فانا سألته السؤال يعني ليش انت ما تريد، قال قناة صفا غير محايدة. طيب انا طرحت عليه خيار، اذا كانت قناة صفا غير محايدة هو ما قد جرب المناظرة حتى يقول ليست محايدة. طيب قلت له خلاص نخرج الى اي قناة فضائية اخرى مستقلة. قال لا يريد. طيب انت تريد ان تكون في قناتك وتتهم الناس بعدم الحيادية؟ لا، فهو لا يريد الا محاضرة او مهاترة. لا، المناظرة لها شروط ولها اداب، وانا لما سافرت الى اليمن بدأ هرب وهرب وسار،
طبعا رحت اليمن
لين سافرت لا الرجل نحن رحبنا بمناظرته واعلنا التحدي له، ولم نهرب منه ولا من غيره ولا ما هو اكبر منه. من يكون هذا؟
نعم،
من يكون الذي لم يعرف؟ بالمناسبة انا انبه الاخوة الكرام، يدخل على اليوتيوب في مقطع كان هذا الذي يريد أن يناظر،
نعم،
يقرأ الآية القرآنية، واحد أخ متصل له كان من السودان، كان يقرأ يا جبال أودي معه والطير،
نعم،
إيش قرأها هذا حسن الله آية الله العظمى، يا جبال أبي معه، أبي
أبي
أبي،
نعم،
يا جبال أبي معه والطير، المتصل قال له ممكن تعيد الآية يمكن سبق لسان، قال يا جبال أبي معه، قال له ممكن تعيد أنا ما سمعته، قال يا جبال أبي معه، إيش أبي هذا؟ يعني ما يعرفون يقرؤون القرآن الكريم.
لا يا شيخ، لا حضرتك اللي مش واخد بالك، هذه قراءة الأئمة، يعني قراءة المهدي،
والله
مش أي قراءة، يعني إذا وضعتهم في الركن لما يتزنقوا على حد قول المصريين يجدوا لأنفسهم تخريجا،
حتى هذا التخريج
ممكن يقول لك هذه قراءة،
ممكن
قراءة هو مش أحمد الحسن لما أخطأ في قراءة القرآن،
لا
هذه قراءة خاصة بال
لا أحمد الحسن وضعه يختلف، لأنه رجل ذكي وخطير، لأنه جعل نفسه ابن المهدي يلتقي بالمهدي مباشرة، يعني ممكن يقول أنا سألت أبي فقال لي رواية كذا،
نعم،
لكن هذا ما ملتقي بالمهدي، لأن الرجل هذا ذكي جدا الذي هو أحمد بن حسن البصري، قال لهم لا أنا ابن المهدي والخبز هاتوا لي ما تعطوه أحد مثل هؤلاء الشخصيات، المناظرات معهم لابد لها شروط، لابد لها أداب، فيعني الذين كنا نتمنى أن يكون رجل عاقل يحاول حوارا علميا، يلتزم بكتبه، يلتزم بنصوصه، يلتزم بآئمته، نحن أصبحنا لا نناظرهم من القرآن الكريم إلا في حالات، يعني أصبحنا نتجارى معهم، يعني نناظرهم من كتبهم، ولا الأصل لا، هذه الكتب حقهم لا عبرة بها ولا قيمة لها عندنا.
شيخي حتى القرآن الكريم هو سقط الاستدلال بالقرآن الكريم لأنهم قالوا أن القرآن محرف، فما أدرانا أن الآية التي نناظرهم بها هي محرفة عندهم أم صحيحة.
إذن حديث العترة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. أنا مرة من المرات كان عندي مناظرة مع واحد من الشيعة عبر البالتوك، فسألته سؤال، قلت له إذا كان القرآن هذا الكريم محرف فهل نتمسك به فينجينا من الضلال؟ يعني التمسك بالمحرف ينجي من الضلال؟ أم التمسك بالقرآن الذي عند المهدي ينجي من الضلال؟ لأن حديث العترة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا.
نعم.
ما هو الذي إذا تمسكنا به لن نضل؟
كتاب الله.
هل هو هذا القرآن الموجود عندنا ولا ذاك القرآن؟ فإن كان التمسك بهذا القرآن الكريم المحرف على حد افترائهم وزعمهم ينجي من الضلال فبئست هذه يعني التمسك بمحرف ينجي من الضلال
سبحان الله
أو التمسك بذلك القرآن الكريم الذي عند المهدي ينجي من الضلال إذن هذا القرآن لا نتمسك به باعتبار ماذا يقولون إذن لا قرآن تمسكوا به ولا روايات تمسكوا بها وبالمناسبة أنا نزلت مقطعا اليوم كمال الحيدري يقول هو كان يلقي روايات من الكافي وكأنه وجد معارضات من علمائه الذي وصفهم في ذلك المقطع بأنصاف المتعلمين قالوا له أنت كيف تستدل بروايات وقد ضعفها المجلسي في مرآة العقول قال لهم أنا أخرج لكم نص من مقدمة مرآة العقول أن المجلسي يقول أن كل ما في الكافي صحيح
طب كيف يقول إن كل ما في الكافي صحيح ثم يضعفه
هذا هو السؤال
طيب شيخي يعني انتهى وقتنا بارك الله فيكم وبإذن الله من الغد يعني يعيش مشاهدون معكم هذه المناظرة بإذن الله تكون مناظرة موفقة ونصل من خلالها إلى الكلمة السواء يعني أنا أظن أن كثيرين ربما تخيلوا أننا ندخل هذه المناظرات حتى نقول إنها انتصرنا
لا
ولكننا ندخل هذه المناظرات
حتى,
نعم حتى نبين الحقيقة لبعض المخدوعين ربما عادوا ربما آبوا أيضا حتى نحصن أولئك الذين من الممكن أن يغرر بهم حتى لا يقعوا فريسة لذلك كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان شهر خير وبركة وقراءة القرآن الكريم واستقامة وتزكية النفس والإحسان إلى الفقراء والمساكين والاختلاء بالعبادة هذا الشهر فرصة زمنية لعلنا لا نعود إليه مرة أخرى بعد عامنا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه الأجر والمثوبة وندعو الشيعة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم في شهر رمضان الاهتمام بالسنة النبوية إلى الصدق والأمانة لأن عندهم روايات أن الكذب على الأئمة يفطر الصائمة فهنا ندعوهم إلى الصدق أن الإنسان يصدق في نقل الحديث وأن لا يتخذ هذا الشهر موسما للطم الخدود وشق الجيوب وأكل أموال الناس بالباطل بل يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وشهر إحسان وألاحظ أن الشيعة غالبا في الأيام العشر الأواخر من رمضان تجد الناس مقبلين على العمرة وغير ذلك وهم ينسحبون يعني في شيء في العمرة عندهم في رمضان يعني مفارقات عجيبة ونعم تجدهم بعض الأحيان يعملون مجالس القرآن الكريم يأتي بمقرئ ويوضع من الزهور والورود وما إلى ذلك الأبة أمام الناس لصرف الأنظار واحد يقرأ لو أنه قرأ وعلمهم كان خيرا كثيرا لو أنه يعمل درس للكمال الحيدري في التجويد كان مفيد جدا جدا فأنا أنصح علماء الشيعة أن يتعلموا التجويد
شكرا لك
وأن يحفظوا القرآن الكريم
شكرا لك وإلى كل مشاهدي الكرام يعني على مدار الأيام الماضية بل على مدار أسابيع مضت جاءتني رسائل من حضراتكم يعني أنا أقول لمشاهدي وصلت رسائلكم كان هناك من يعتب على قناة صفا على شريط الرسائل فنقول لكم يعني بإذن الله تعالى تتفاعلون مع شريط الرسائل وتكون الأمور كما تحبون في شهر رمضان كان هناك من يقول يعني أين البرامج الجديدة على شاشة صفا نقول لكم في رمضان شاشة صفا بإذن الله تعالى عامرة صفا بإذن الله تعالى على عهدها معكم وصفا لكم وبكم بإذن الله تعالى شكر الله لكم كل عام وأنتم بخير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته